بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الأحاديث التي شرحها الإمام الحافظ ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الشهير بفتح الباري، حيث قال يرحمهم الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه فتح الباري: وقد اعترض محمد بن إسماعيل التيمي على هذه الترجمة، فقال: لو قال كيف كان الوحي لكان أحسن.
يعني وجه الاعتراض أنه خص كيفية الوحي، والكلام الذي أورده من الآية والحديث أو الأحاديث إنما يشمل كيفية نزول الوحي لا مجرد بدء الوحي، وإن كان بدء الوحي جزءا من كيفية نزوله بتعددي الكيفية، حيث ينزل تارة كذا وتارة كذا. هذا وجه الاعتراض، وهذا الاعتراض الذي اعترض به محمد بن إسماعيل التيمي على الإمام البخاري. ولهذا أجاب الحافظ ابن حجر بقوله: نعم،
لأنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحي لا لبيان كيفية بدء الوحي.
نعم،
فقط،
يعني لم يقتصر على بدء الوحي، وإنما تناول في الباب كيفية الوحي وأنواع الوحي، ولهذا كان الترجمة كانت متناسقة مع ما تضمنه الباب. نعم.
وتعقب بأن المراد من بدء الوحي حاله مع كل ما يتعلق بشأنه أي تعلق كان،
يعني
والله أعلم
حاله عند بدايته كحديث نزول قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكإجابة النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن هشام على أنواع أو على تنوع النزول، حيث ينزل تارة مثل صلصلة الجرس، وتارة يأتيه في هيئة رجل، وتارة يأتيه في هيئة منام، وتارة يلقى في روعه. فلما تنوعت الكيفيات في النزول ناسب أن يترجم له بهذه الترجمة كيف بدء الوحي. نعم.
قوله وقول الله هو بالرفع على حذف الباب عطفا على الجملة،
يعني على أنها جملة مستأنفة. نعم.
لأنها في محل رفع، وكذا على تنوين باب، وبالجر عطفا على كيف، وإثبات باب بغير تنوين.
نعم.
والتقدير باب معنى قول الله كذا، أو الاحتجاج بقول الله كذا.
نعم.
ولا يصح تقدير كيفية قول الله،
لأن هذا قرآن وهو كلام الله، ولا يمكن أن يقال كيفية قرآن الله، لأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهو منزه عن الكيفية. نعم.
لأن كلام الله لا يكيف، قاله عياض،
يعني قال هذا المعنى القاضي عياض في كتبه أو في شرحه، وخاصة في شرحه للبخاري ولمسلم. نعم.
ويجوز رفع وقول الله على القطع وغيره،
يعني على القطع والاستئناف. نعم.
قوله إنا أوحينا إليك الآية، قيل قدم ذكر نوح فيها،
يعني بدأ بذكر هذه الآية، ويقوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وذكر نوحا وإن كان قبله آدم عليه السلام، لكن اقتصاره على نوح لأن نوحا ثمة وجه مشابهة بين رسالته ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أرسل إلى أمم كفرت بالله وجاءوا بالبشارة والنذارة، وجاءوا بإعادة الناس إلى دين الله، وهذا لم يقع لآدم عليه السلام، لأنه أرسل إلى أولاد أبنائه وأولاده وهم مؤمنون، وكانت الرسالة فيهم لإقرارهم بدين الله وتنفيذ أوامره وشرائعه. ومن هنا اختلف أسلوب الرسالة، لذلك اكتفي بذكر نوح عن ذكر آدم عليه السلام. نعم.
قيل قدم ذكر نوح فيها لأنه أول نبي أرسل أو أول نبي عوقب قومه.
نعم، يعني أرسل إلى قوم عوقبوا. نعم.
فلا يرد كون آدم أول الأنبياء مطلقا كما سيأتي بسط القول في ذلك في الكلام على حديث الشفاعة.
يعني عندما يرد حديث الشفاعة سيتكلم أو سيشير الحافظ ابن حجر إلى أن الناس أول ما يلهمون في طلب الشفاعة يتجهون إلى آدم عليه السلام قائلين يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته، ويذكرون من مناقبه وأرسلك، يعني ومنها أنه أرسله إلى أبنائه وأولاده، فيذكرون فيها أوليته في الرسالة. نعم.
ومناسبة الآية للترجمة واضح من جهتي أن صفة الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين،
يعني أن الأنبياء كلهم أن الأنبياء كلهم أوحى الله إليهم بالأسلوب الذي أوحى الله به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إما مناما وإما يقن قذفا في الروع وإما بإرسال الملك. هذه هي الصيغ التي جاء السنة الوحي بها إلى رسل الله جميعا. نعم.
ومن جهة أن أول أحوال النبيين في الوحي بالرؤيا،
وهي الرؤيا الصالحة كما أخبر القرآن في قصة إبراهيم أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه، وأن ابنه إسماعيل أكد له أنها وحي، فكانت الرؤيا بالنسبة لإبراهيم وحي، وهكذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كما قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق إلى غير ذلك من الآيات التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، مثل حديث رؤيته للهجرة أرض الهجرة وغير ذلك. نعم.
كما رواه أبو نعيم في الدلائل بإسناد حسن عن علقمة ابن قيس صاحب ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام،
أول ما يؤتى به الأنبياء يعني الرؤى في المنام،
حتى تهدأ قلوبهم،
يعني حتى تطمئن وتتقبل هذه الرؤى وينكشف لها ينكشف لهم صدقها، لأنها تأتي مثل فلق الصبح، ثم بعد ذلك ينزل الملك أو أن الله يكلمهم من وراء حجاب كما كلم الله موسى من وراء حجاب. نعم.
ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى ابن سعيد
الأنصاري. والمراد بسفيان هنا سفيان بن عيينة. نعم.
قال أخبرني محمد بن إبراهيم
سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد.
نعم.
ويحيى بن سعيد قال أخبرنا محمد بن إبراهيم. نعم.
التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا الحديث بدأ به الإمام البخاري رحمه الله تأليفا، و ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا الحديث لا مناسبة له في مسألة الوحي، وإنما بدأ به البخاري رحمه الله من باب التبرك بهذا الحديث، ومن باب تنفيذ ما أوصى به شيوخ الإمام البخاري وغيرهم من أن هذا الحديث ذو فضل عظيم، وأنه ينبغي لكل من أراد أن يؤلف كتابا أن يبدأ به، وذلك لما فيه من الحث على الإخلاص لله جل وعلا في عمل الأشياء، ومنها التأليف، وحرصا على أن يكون العمل خالصا لله تعالى وأن يكون متقبلا. وسيورد الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني القول في هذا واختلاف أهل العلم، وبعض أهل العلم ألحقه بأن له مناسبة في الترجمة التي ترجم، وهي بدء الوحي، لأن أعمال الناس تقوم على ثلاثة أمور: على النية، وعلى العمل. النية والإخلاص والعمل، أو العمل المباشرة يعني، ورجاء الثواب. وهذا الحديث يذكر من يريد أن يعمل عملا عليه أن يراعي وأن يستحضر هذه الأمور الثلاثة، فيكون الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث ليشعر نفسه وغيره بأن هذه الأعمال من تأليف وغيره ينبغي للإنسان أن يراعي فيها الإخلاص والتجرد لله جل وعلا حتى يحصل على الثواب، ولا ينبغي له أن تتصارع الأغايات والنيات والأهداف في الأعمال، خصوصا إذا كانت هذه الأعمال من أعمال الطاعة والعبادة لله جل وعلا، فخلطها بالأعمال الدنيوية إما أن يفقدها آثارها، وإما أن يضعفها لتنازع الأغراض فيها. فبدأ بهذا الحديث يؤكد هذا المعنى. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه قوله حدثنا الحميدي هو أبو بكر عبد الله بن الزبير ابن عيسى منسوب إلى حميد ابن أسامة بطن من بني أسد بن العز ابن عبد
من بني العزة أسد بن عبد العزة
ابن عبد العزة ابن قصي رهط خديجة
رهط خديجة يعني أم المؤمنين رضي الله عنها، أي من جماعتها ومن أهلها ومن قومها، وهم سكان أهل مكة. والحميدي يعد من علماء قريش الذين قطنوا في مكة، وكأن في هذا لطيفة تذكر للإمام البخاري في هذا الاختيار، وهي أن الله تعالى لما أوحى إلى رسوله الوحي كان معظمه يعني معظم القرآن كان وحي الله تعالى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في مكة، وبقية الوحي في القرآن كان في المدينة، وهكذا الوحي غير المتلو كان بعضه في مكة وبعضه في المدينة، وهما البلدان اللذان نزل فيهما الوحي. فكأن الإمام البخاري بدأ بذكر حديث شيخه من أهل مكة إشارة إلى أن الوحي كان بدايته في مكة، ثم أتبعه في الحديث الثاني بروايته عن مالك وهو من علماء المدينة، إشارة إلى أن الوحي كما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء في مكة تلقاه وختم به له في المدينة. فذكر شيخان له تلقى بهما أو منهما العلم والرواية والحديث وهما من مكة ومن المدينة. نعم.
رهط خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع معها في أسد
في أسد ابن عبد العزة. نعم.
ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي
في قصي،
وهو إمام كبير مصنف
وله كتاب يعني من أشهره من أشهر كتبه مسند الحميدي، المسند للإمام الحميدي.
رافق الشافعي في الطلب،
رافق الشافعي في الطلب،
رافق الشافعي في الطلب عن ابن عيينة وطبقته،
أي أخذ عن شيخهم سفيان بن عيينة، نعم، وعن طبقة شيوخ الشيوخ،
نعم،
أقران بن عيينة،
نعم،
نعم،
وأخذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصر.
أخذ عن الشافعي الفقه ورحل معه إلى مصر، نعم،
ورجع بعد وفاته إلى
مكة. وبعد ما توفي الشافعي في مصر رجع الحميدي إلى مكة، نعم.
ورجع بعد وفاته إلى مكة إلى أن مات بها سنة 1920.
سنة 19؟
سنة 9
ولا سنة 9 و200؟
19 و200
هكذا؟
هنا
المشهور أن الإمام الشافعي توفي سنة 209، لكن إلا إذا قلنا أن الحميدي بقي في مصر بعد الشافعي 10 سنوات ثم رجع إلى مكة، فيكون رجع سنة 19 و200، نعم. ها؟ الشافعي توفي 209، نعم. اقرأ اقرأ الكلام اللي عندك.
طيب، فكأن البخاري امتثل قوله صلى الله عليه وسلم.
قبل هذا اقرأ ان رافق الشافعي.
طيب، وهو إمام كبير مصنف، رافق الشافعي في الطلب عن ابن عيينة وطبقته، وأخذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصر، ورجع بعد وفاته إلى مكة إلى أن مات بها سنة 19 و200.
يعني الشافعي، يعني أن الحميدي استوفي في سنة 219 في مكة، في حين أن الشافعي توفي سنة 209 في مصر.
فكأن البخاري امتثل قوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا،
يعني على غيره من العلماء، ولذلك قدم الحميدي في الرواية على مالك.
فافتتح كتابه بالرواية عن الحميدي لكونه أفقه قرشي أخذ عنه، وله مناسبة أخرى لأنه مكي كشيخه، فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحي لأن ابتداءه كان بمكة.
ومن ابتداء الوحي يعني كان بمكة.
ومن ثم ثنى بالرواية عن مالك لأنه شيخ أهل المدينة، وهي تالية لمكة في نزول الوحي،
نعم،
وفي جميع الفضل،
وفي
جميع الفضل،
جميع الفضل، نعم.
ومالك وابن عيينة قرينان، قال الشافعي لولاهما لذهب العلم من الحجاز. قوله حدثنا سفيان هو ابن عيينة ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد المكي، أصله ومولده الكوفة، وقد شارك مالكا في كثير من شيوخه، وعاش بعده 20 سنة،
يعني عاش بعد مالك 20 سنة.
وكان يذكر أنه سمع من 70 من التابعين،
فهو من علماء أتباع التابعين.
قوله عن يحيى ابن سعيد وفي رواية غير أبي ذر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري اسم جده قيس ابن عمرو وهو صحابي.
يعني جد يحيى بن سعيد عمرو صحابي، لكن يحيى بن سعيد من التابع من صغار التابعين.
ويحيى من صغار التابعين، وشيخه محمد بن إبراهيم ابن الحارث ابن خالد التيمي من أوساط التابعين، وشيخ محمد علقمة ابن وقاص الليثي من كبارهم،
يعني من كبار التابعين.
ففي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق، وفي المعنى
يعني متتابعين.
وفي المعرفة لابن مندة ما ظاهره أن علقمة صحابي، فلو ثبت لكان فيه تابعيان.
يعني لو ثبت أن علقمة صحابي لكانت الرواية فيها صحابيان
وتابعيان
عن تابعيين، تابعيين عن صحابيين. نعم.
فلو ثبت لكان فيه تابعيان وصحابيان
وصحابيان، لكن الظاهر
أيوة
أن علقمة تابعي وليس صحابي. أيوة. نعم.
وعلى رواية أبي ذر يكون قد اجتمع في هذا الإسناد أكثر من أكثر الصيغ،
أكثر صيغ
أكثر
التحمل.
أي نعم.
حيث جاء فيها حدثنا، وجاء فيها عن، وجاء فيها أخبرنا، وجاء فيها سمعت، وهذه أظهر وأبرز صيغ التحمل. نعم.
قد اجتمع في هذا الإسناد،
لأنه قال في رواية عن
نعم
يحيى بن سعيد.
نعم نعم.
رواية أبي ذر. نعم.
قد اجتمع في هذا الإسناد أكثر الصيغ التي يستعملها المحدثون، وهي التحديث والإخبار والسماع والعنعنة، والله أعلم. وقد اعترض على المصنف في إدخاله حديث الأعمال هذا في ترجمة بدء الخلق بدء الوحي.
هذا هو الاعتراض الذي جاء من بعض الشراح ومن بعض الرواة، وأن هذا الحديث لا مناسبة له مع العنوان، فالعنوان في بدء الوحي، وحديث إنما الأعمال بالنيات لا علاقة له بالوحي. نعم.
وأنه لا تعلق له به أصلا،
يعني لا تعلق له بالوحي أصلا،
بحيث أن الخطابي في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه،
الخطابي في شرحه لصحيح البخاري أيوة
أخرجاه قبل الترجمة،
يعني قالوا قبل ما يقول باب بدء الوحي، بعد ما ذكر الآية إنا أوحينا إليك، أو قبل أن يذكر إنا أوحينا إليك، بدأ بذكر هذا الحديث على أن البخاري ابتدأ به لأنه من باب التبرك. نعم.
أخرجاه قبل الترجمة لاعتقادهما أنه إنما أورده للتبرك به فقط. واستصوب أبو القاسم بن مندة صنيع الإسماعيلي في ذلك،
يعني رأى أن هذا هو الصواب.
وقال ابن رشيد لم يقصد البخاري بإيراده،
ابن رشيد يعني العطار أحد شراح البخاري، أيضا كان يرى أن إيراد حديث إنما الأعمال بالنيات لا علاقة له بالوحي. نعم.
لم يقصد البخاري بإيراده سوى بيان حسن نيته في هذا التأليف، وقد تكلفت مناسبة للترجمة فقال كل بحسب ما ظهر له،
يعني
انتهى.
أن الشراح أو الذين اعترضوا حاولوا أن يوجدوا أو تكلفوا في ذكر المناسبة بين إيراد هذا الحديث وبين الترجمة، ترجمة الباب وهي بدء الوحي. نعم.
وقد قيل إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب، لأن في سياقه أن عمر رضي الله عنه قاله على المنبر،
يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على المنبر بدأ بالحمد لله وتشهد، وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعني خطبه أو ذكره على المنبر خطبة، فمن هنا كانت المناسبة بينه وبين أحاديث الخطبة. نعم.
قاله على المنبر بمحضر الصحابة، فإذا صلح أن يكون في خطبة على في خطبة المنبر صلح أن يكون في خطبة الكتاب. وحكى المهلب
وهو أحد شراح كتاب الحديث، شراح كتاب البخاري، المهلب بن أبي صفرة، أو أحد الذين اختصروا كتاب البخاري. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به حين قدم المدينة مهاجرا، فناسب إيراده في بدء الوحي لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها.
نعم. لأن يعني هذه المناسبة كونه خطب به على المنبر بعد وصوله المدينة في بداية هجرته، حيث إن الناس الذين هاجروا بعضهم هاجر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم هاجر لغير ذلك كما هو الشان في حال مهاجر أم قيس الذي هاجر إلى المدينة ليتزوج بأم قيس. نعم.
لأن بالهجرة افتتح الإذن في قتال المشركين ويعقبه النصر والظفر والفتح.
النصر والظفر
والفتح.
والفتح
انتهى.
يعني بعد الهجرة.
نعم. قال وهذا وجه حسن.
هذا ما قاله المهلب ابن أبي صفرة. نعم.
إلا أنني لم أرى ما ذكره من كونه صلى الله عليه وسلم خطب به أول ما هاجر منقولا.
يعني الحافظ ابن حجر يعترض على المهلب ويقول هذا الكلام الذي نقله المهلب لعله يعني من اجتهاده وتفكيره ورأيه، لكنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بعد الهجرة، ولم يرد أن الناس الذين هاجروا من مكة إلى المدينة كانت لهم أغراض غير امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. نعم.
وقد وقع في باب ترك الحيل بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية الحديث.
يعني فهذه الصيغة تدل على أنه خطب به على المنبر وبلغ به الناس. نعم.
ففي هذا إيماء إلى أنه كان في حال الخطبة، أما كونه كان في ابتداء قدومه إلى المدينة فلم أرى ما يدل عليه، ولعل قائله
ولعل قائله
استند إلى ما روي في قصة مهاجر أم قيس،
يعني استند إلى ذلك واعتبر أن النبي قاله في أول الهجرة. نعم.
قال ابن دقيق العيد: نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فلهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به.
يعني لهذا جاء في هذا الحديث خص النبي في الهجرة ومن يعني من أراد الهجرة إلى امرأة يتزوجها، يشير إلى قصة مهاجر ابن أم قيس، إلى مهاجر أم قيس. نعم.
انتهى.
هذا الكلام الذي نقله الحافظ ابن دقيق العيد، يعني في كتابه وفي تعليقاته على شرح هذا الحديث.
وهذا لو صح لم يستلزم البداءة بذكر أول الهجرة النبوية. وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور، قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك. هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس، ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سبق بسبب ذلك.
نعم، يعني ليس فيه ارتباط بين حديث إنما الأعمال بالنيات وبين هذه القصة.
ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. وأيضا فلو أراد البخاري إقامته مقام الخطبة فقط أو الابتداء به تيمنا وترغيبا في الإخلاص لكان سياقه قبل الترجمة كما قال الإسماعيلي وغيره،
لكن كونه ساقه بعد الترجمة دليل على أنه مرتبط بالترجمة. نعم.
ونقل ابن بطال عن أبي عبد الله بن النجار قال: التبويب يتعلق بالآية والحديث معا.
نعم.
لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنيات، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
يعني أن من معاني الوحي التي أوحى الله بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنيات، فناسب أن يذكر البخاري هذا الحديث بعد ذكر الآية. نعم.
وقال أبو العالية في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، قال وصاهم بالإخلاص في عبادته.
نعم، وهذه الآية أيضا تدل على ما على أن صنيع البخاري في ربطه بالحديث بالآية ربطا مناسبا. نعم.
وعن أبي عبد الملك البوني قال مناسبة الحديث للترجمة أن بدء الوحي كان بالنية، لأن الله تعالى فطر محمدا على التوحيد وبغض إليه الأوثان ووهب له أول أسباب النبوة وهي الرؤية الصالحة، فلما رأى ذلك أخلص إلى الله في ذلك، فكان يتعبد بغار حراء فقبل الله عمله وأتم له النعمة
بأن أوحى إليه. نعم.
وقال المهلب ما محصله قصد البخاري الإخبار عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في حال منشئه وأن الله بغض إليه الأوثان وحبب إليه خلال الخير،
يعني صفات الخير
ولزوم الوحدة فرارا من قرناء السوء،
ولذلك كان يختلي في غار حراء. نعم.
فلما لزم ذلك أعطاه الله على قدر نيته ووهب له النبوة كما يقال الفواتح عنوان الخواتيم.
نعم،
الفواتح
عنوان الخواتيم،
أو
يعني أنه لما بدأ الخواتيم. نعم. ولا لا؟
الخواتم
أو الخواتم. نعم.
ولخصه بنحو من هذا القاضي أبو بكر بن العربي، وقال ابن المنير في
أول المنير
وقال ابن المنير في أول التراجم كان مقدمة النبوة في حق النبوة صلى الله عليه وسلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى الله تعالى بالخلوة في غار حراء، فناسب الافتتاح بحديث الهجرة. ومن المناسبات البديعة الوجيزة
كل هذا.
نعم.
تتبع من أهل العلم و يعني محاولة في إيجاد المناسبة بين ترجمة الباب في بدء الوحي وبين حديث إنما الأعمال بالنيات. نعم.
ومن المناسبات البديعة الوجيزة ما تقدمت الإشارة إليه أن الكتاب لما كان موضوعا لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي، ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث الأعمال ومع هذه المناسبات لا يليق الجزم بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلا.
يعني كأن هذا قول يرد به الحافظ ابن حجر دعوى من قال أنه لا تعلق بين إرادة بين الحديث إنما الأعمال بالنيات وبين الترجمة التي أوردها البخاري في باب بدء الوحي، بل لا بد من وجود ترجمة، من وجود مناسبة، وهذه المناسبة اجتهد فيها العلماء بحسب ما ذكروه وبحسب ما أورده الحافظ ابن حجر في هذه في هذا الموضع. نعم.
قال: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
نعم،
انتهى الوقت.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله.